كشفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية، جديد قراراتها والتعقيب عليها لتكون في قلب الحقيقة وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
النشرة الحكومية من إذاعة الرأي الفلسطينية، وهذه أبرز العناوين. الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء وفق نظام مصرفي جديد، وتأجيل الحراك البحري 23. تصدير أول شحنة بطاطس صناعية إلى دولة الكويت، وسلطة المياه تجدد التحذير من استمرار أزمة المياه بالقطاع. وزارة الثقافة وبالتعاون مع إذاعة الرأي تنظم مسابقة الشاعر الصغير بغزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال السفير القطري محمد العمادي إن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجا على المظاهرات عند الحدود. وأوضح العمادي في تصريحات نقلتها وكالة رويترز الأنباء من مكتبه في الدوحة أن الدفعة المالية البالغة 15 مليون دولار ستصل غزة يوم الأربعاء المقبل بعد أن أجلتها إسرائيل. وقال العمادي إنه لن يحمل الرواتب بنفسه هذه المرة ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام. قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وهيئة الحراك الوطني تأجيل الحراك البحري 23 المقرر اليوم مساء. وقالت الهيئة إن التأجيل جاء بسبب الأحوال الجوية وصعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء، وأكدت على أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع المطالب وأولها كسر الحصار. أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الصياد محمد حسام بكر 22 عاما قبل ساعة من الآن باعتقاله قبل 3 أيام خلال عمله في بحر شمال القطاع. وقال نقيب الصيادين نزار عياش لوكالة الرأي الفلسطينية إن سلطات الاحتلال أبلغت اليوم عائلة الصياد بكر باعتقاله بعد فقدان 3 أيام خلال عمله في البحر. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستطال آلاف المرضى في القطاع جراء قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم الخدمات بسبب أزمة الوقود الحادة التي تعاني منها الوزارة. وناشد مدير مستشفى الرنتيس التخصصي محمد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي كافة الضمائر الحية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها. بسام العطار والتفاصيل.
انقطعت الكهرباء، انقطعت حياة ابني.
إنها آهات وأنات المرضى وصرخات ذويهم، كيف لا وحياة أبنائهم أصبحت في خطر حقيقي، خاصة إذا ما توقفت الخدمات الصحية والسبب شح الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات التي باتت تعيش كارثة إنسانية وصحية.
حياة ابني أنا متعلقة بالكهرباء، ما في كهرباء ما في غسيل ما في حياة. لأنه إذا ما غسل ابني خلاص يعني معناتها أنه حتعدت على السموم في جسمه، حتعلى التحاليل حتصير مستوياتها في النازل، فطبعا حتأثر على حياته.
لو سكرت المستشفى أو صار أي حاجة يعني المرضى كلهم حيموتوا، يعني هم ميتين اصلا بس نفس بيطلع وبيدخل، هم هلا ميتين يعني من قله العلاج، فما بالك لما تخلص الوقود وتسكر المستشفى ايش بدهم يعملوا؟ نفتح لهم مقبور يعني مثلا ولا ايش نعمل؟ ايش دخل المرضى في خلافاتنا السياسيه؟ ما بعرف ليش يعني بحطوا المرضى في خلافاتنا السياسيه، المفروض المرضى حالات انسانيه نتجنب الخلافات، نتجنب المرضى من خلافاتنا.
ضروري انه اسبوعيا اربع مرات بقوم بعمليه الغسيل في حال انه انقطعت التيار الكهربائي، يعني هذا الجهاز فحتكون كارثة كبيرة على أرواح أطفالنا.
17% هو ما تبقى من المخزون الاستراتيجي للوقود لتلك المستشفيات، واقع صعب للغاية جعل من وزارة الصحة في غزة أن تسارع إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل حذرت من خلاله من قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم خدماتها جراء أزمة الوقود الخانقة بغزة.
كان نقص حاد في الأدوية، والآن نواجه نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية لتشغيل المستشفيات، يعني نحن أمام ساعات حرجة. كما يعلم الجميع أن المستشفيات بدون كهرباء لا يمكن أن تعمل بأي حال من الأحوال. عندنا قسم غسيل الكلى وقسم العناية المركزة وقسم تحضير علاج الكيماوي للسرطان والمختبرات، كل هذه الأقسام ستوقف لا سمح الله إن وقفت هذه المولدات.
ولأول مرة منذ بداية الحصار تقف وزارة الصحة عاجزة عن تمكين المولدات الخاصة بالمستشفيات من العمل لساعات أخرى مع ازدياد أزمة الكهرباء.
نحن في وزارة الصحة نحذر من تداعيات خطيرة ستطال مرضى قطاع غزة خلال الساعات القادمة، والتي أسميناها ساعات حاسمة في ظل عدم توفر أي استجابات من الجهات المعنية لدعم احتياجات المستشفيات بالوقود. نحن نناشد كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإغاثية حول العالم بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية أرواح المرضى في داخل المستشفيات قبل وقوع الكارثة.
هذا الواقع يتطلب من كافة الضمائر الحية والجهات المعنية التدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها.
دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري القمة العربية التنموية الاقتصادية المنعقدة اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت لرصد موازنات لإعادة إعمار 2000 منزل متبقية لم يتم إعمارها منذ عدوان 2014، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الشعب الفلسطيني ومعالجة أزماته في غزة والضفة والقدس. وشدد الخضري على ضرورة أن يكون ملف الإعمار على طاولة القمة واتخاذ قرار واضح برصد موازنات لإعمار المنازل وإنهاء معاناة مئات العائلات التي لا تزال مشردة. ودعا الخضري إلى تخصيص صندوق ينبثق عن القمة يدعم صمود الشعب، وخاصة في غزة التي تدخل عامها 14 في الحصار والإغلاق الإسرائيلي. بدأت الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة بيت حانون شمالي القطاع بتصدير أول شحنة بطاطس صناعية إلى دولة الكويت، وذلك عبر المملكة الأردنية الهاشمية. وتم تصدير 21 فرز 6 طن بالشراكة مع مركز العمل التنموي معا ومنظمة أوكسفام وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من المشروع التطوير العادل للإنتاج، فهي سابقة أولى من نوعها. ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على تخفيف الفائض من الإنتاج من السوق المحلي من جهة ثانية. معنا الأستاذ تحسين السقة مدير عام التنسيق والتسويق والمعابر بوزارة الزراعة الفلسطينية. أستاذ تحسين، يعني إلى أي مدى يمكن أن نقول أن تصدير أول شحنة بطاطس صناعية لدولة الكويت من غزة يعد يعني سابقة الأولى من نوعها في القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بالنسبة للصادرات احنا بنصدر خضار على الدول العربية عبر الأردن يعني من سنوات عديدة قبل الحصار وبعد الحصار إن شاء الله. العام الماضي صدرنا حوالي 4000 طن، بنصدر بطاطا. العام هو 2017 صدرنا حوالي 5000 طن من البطاطا إلى الأردن والأسواق العربية. العام الماضي حوالي 1500 طن بطاطا. هذا العام بدأنا بالتصدير من بداية شهر يناير حتى الآن وصلنا إلى 1000 طن. من ضمنها ولأول مرة اللي هي البطاطا اللي هي التي تدخل في صناعة الشيبس اللي هي البطاطا اللي تكون حمراء أول مرة بيتم زراعتها في غزة وبالتالي بيتم تسويقها أو تصديرها إلى الخارج وهذه بكورة الإنتاج إن شاء الله إذا أصبح هناك طلب عليها ممكن نتوسع في زراعتها داخل قطاع غزة حتى تكون عائد التصدير جيد بالنسبة للمزارع.
طيب عملية التصدير هل تواجه إشكاليات أو معيقات يعني سياسية؟
يعني احنا طبعا التصدير الى الاردن والدول العربيه يتطلب اللي هو القبول لدى هذه الجهات، مثلا الاردن يتطلب اللي هو الحصول على اللي هو طلب من الاردن انه بدات تسمح بدخول منتجات قطاع غزه من البطاطا والبندوره وخلافه. بالنسبه للدول العربيه حسب قدره التجار على عمل عقود مع التجار الموجودين في تلك الدول، وبالتالي احنا بالنسبه لنا فيش مانع من التصدير لانه احنا بنشجع التصدير.
طيب كيف يعود ذلك بالنفع على المزارعين في القطاع في ظل هذه الظروف؟
يعني أي كمية بتم تصديرها إلى الخارج بتعود بالنفع على القطاع الزراعي بصورة عامة وعلى المزارع بصورة خاصة لأنه بتساهم في رفع اللي هو الدخل المزارع الفلسطيني. العام الماضي أنا صدرت وسوقت إلى عدة جهات، إلى سوق الاحتلال وإلى أسواق الدول العربية عبر الأردن وإلى أسواق الضفة الغربية 40,000 طن من الخضار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون دولار. طبعا هذه كلها بتؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي للمزارع وبتدعم في اللي هو الاقتصاد الزراعي داخل قطاع غزة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ تحسين السقا مدير عام التنسيق والتسويق والمعابر بوزارة الزراعة الفلسطينية. أكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في القطاع أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب200 مليون متر مكعب سنويا. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي. وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. محمد بكرون والتفاصيل.
في الوقت الذي يفترض أن يكتفي قطاع غزة ذاتيا من مياه الخزان الجوفي في فصل الشتاء وألا يواجه عقبات الحصول على المياه العذبة الخالصة للشرب دون التعرض للأزمات والعراقيل، إلا أنه يخوض مواجهة حقيقية في ارتفاع منسوب الملوحة في مياه الشرب. نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا أكد خلال مؤتمر صحفي على أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب200 مليون متر مكعب سنويا.
طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن احتياجاتنا المائية من مصادر المياه نستطيع أن نقول أنه نحن بحاجة إلى حوالي تقريبا سنويا أكثر من 200 مليون متر مكعب سنويا، وهذه بالفعل تضخ من خلال الخزان الجوفي وأيضا من خلال يستفاد من خلال مياه ميكروت. عندما نتحدث عن احتياجنا السنوي 200 مليون متر مكعب في المقابل نغذي الخزان في 60 مليون متر مكعب سنويا، نحن نتحدث عن عجز كبير.
وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة تحديدا والذي يعاني من أزمة المياه ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه القطاع كمصدر رئيسي في استخراج المياه.
حسب مراقبتنا لمناسيب المياه الجوفية هناك انخفاض مستمر لهذه المناسيب، في بعض المناطق المناسيب تنخفض بنسبة أو بمعدل 30 سنتي، في بعض المناطق نص متر، في بعض المناطق متر مثل منطقة رفح متر سنويا. أعني هذا له طبعا تأثيره أو النتيجة المترتبة على ذلك هو التداخل لمياه البحر وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة.
وأشار البنا إلى تلوث مياه الأمطار بسبب مياه الصرف الصحي خاصة في مدينة خان يونس وأن عدم وجود شبكات وبنى تحتية سليمة يشكل خطرا على مصادر المياه.
لدينا مشكلة أيضا في موضوع الخزان الجوفي ومصادر المياه الجوفية المتاحة لدينا داخل قطاع غزة، وهي التلوث من مياه الصرف الصحي. لا زالت هناك نسب غير مغطاة من شبكات الصرف الصحي موجودة في المدن المختلفة. عندما نتحدث عن مدينة خان يونس بالتحديد نتحدث 60% فقط من المدينة مغطاة بشبكات الصرف الصحي، وبالتالي نتحدث عن 40% من الناس لا غير مخدومين بشبكات الصرف الصحي.
وأوضح البنا أن الاحتلال يسيطر على منابع المياه في فلسطين ويسرق مياه وادي غزة والذي يقدر ب20 مليون لتر مكعب في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
قطاع غزة لم يسلم من سرقة المياه من قبل الاحتلال. وادي غزة لدينا، وادي غزة ليس هناك أي قطرة مياه تعبر هذا الواد من حدوده الشرقية، لأنه الإسرائيلي بنى وأنشأ كثير من العديد من السدود على مجرى هذا الواد شرق قطاع غزة، وبالتالي قطاع غزة محروم من هذه المياه.
ورغم تنفيذ العديد من المشاريع التي من ضمنها محطة معالجة شمال قطاع غزة والتي أنشئت حسب المواصفات الدولية، والعمل على تأسيس شبكة لمياه المعالجة واستخدامها في أمور الزراعة بدلا من الخزان الجوفي وتوفير مياه للسكان، يبقى الحصار المستمر وقطع الكهرباء العائقان الأساسيان لتشغيل هذه المشاريع.
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة القادسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وعدت الهيئة القرار التهويدي مساسا مباشرا بالعملية التعليمية أولا، واستهدافا لمستقبل جيل من الطلبة داخل البلدة القديمة ثانيا، ناهيك عن المخططات التهويدية التي تستهدف المدرسة والمسجد الأقصى المبارك ثالثا. من جانبه اعتبر الأمين العام للهيئة حن عيسى قرار إغلاق مدرسة القادسية مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بإغلاق مؤسسات الأنروا بالقدس وبشكل خاص التعليمية والصحية، وحمل المجتمع الدولي بصمته جراء انتهاكات الاحتلال بالقدس وضد مقدساتها الإسلامية والمسيحية المسؤولية الكاملة عن المرحلة الخطيرة التي وصلت مدينة القدس جراء الأسرار والتهويد. وأكد خطورة إيقاف جميع خدمات الأنروا بالقدس لما يحمله هذا القرار من مزيد من التهويد. بدوره أكدت المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم مديرة وحدة القدس في الوزارة ديمة السمان على ضرورة وجود حراك شعبي من أجل الضغط على بلدية الاحتلال لوقف قرار إغلاق المدارس في البلدة القديمة والسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة إلى التوجه إلى مدارس خارج أسوارها تدرس المنهج الإسرائيلي. أوضح السمان أن الوزارة تفتح مدارسها للطلبة، وهناك برنامج لدعم التعليم في القدس من أجل منع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى أسرار التعليم في المدينة والسيطرة على عقول الطلبة وسلبهم هويتهم الوطنية ومصادرة وعيهم. استنكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم محمود إسماعيل محاولات حكومة وبلدية الاحتلال بالعاصمة المحتلة طمس وجود الأنروا من خلال الاعتداء على مدارسها. أكد إسماعيل على أن هذه الجرائم ترتقي لجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد المواطنين، واعتبر هذه المساعي تحديا لقرارات مؤسسات المجتمع الدولي وخاصة منظمة الأمم المتحدة. توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة لزيارة أبناء في السجون الإسرائيلية عبر حاجز بيت حانون إيرز شمالي القطاع. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت بأن 15 من ذوي الأسرى بينهم 4 أطفال دون سن 16 توجهوا لزيارة 9 أسرى من أبنائهم في سجن ريمون فجرا من أمام مقر اللجنة. بحث النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون مع رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة سبل تعزيز حماية المال العام ومقدرات الدولة والحفاظ على الأراضي الحكومية. وأكد المدهون حرص النيابة العامة على المال العام ومقدرات الدولة من خلال تمثيل الحكومة في قضاياها وتطبيق القانون بحظر التعدي أو البيع أو التصرف بالأراضي العامة، وشدد على عدم قبول الادعاء بالتقادم في كسب أي حق عيني على الأراضي والعقارات العامة والحق في استرداد الأراضي ومعاقبة وضع اليد عليها وتسوية الأرض واستعادتها. ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الصندوق القومي اليهودي قدم خطة جديدة للقضاء على 800 دونم من مساحات المناطق الطبيعية في رمال نتيف هعسرا شمال القطاع، وذكرت أن ذلك يأتي بهدف تحويلها إلى أراضٍ زراعية موسمية. القرار واجه معارضة شديدة من سلطة الطبيعة في إسرائيل نظرا للتداعيات الخطيرة التي ستخلفه على البيئة، بما في ذلك القضاء على الكثير من أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض والنباتات الخاصة. أطلقت الإدارة العامة للأداب في وزارة الثقافة وبالتعاون مع إذاعة الرأي الفلسطينية مسابقة الشاعر الصغير، وذلك خلال حفل نظمته بحضور النائب في المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل. وفي كلمة له أكد الدكتور البردويل على أن الصراع الثقافي يعد أخطر أشكال الصراع مع الاحتلال. من جانبه أوضح وكيل وزارة الثقافة المساعد أنور البرعاوي أن هذه المسابقة تأتي في إطار سعي الوزارة لصناعة جيل فلسطيني واع ومثقف قادر على استكمال مسيرة المبدعين الفلسطينيين. معنا وكيل مساعد وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي عبر الخط الهاتفي. دكتور أنور، يعني كيف تبرز أهمية مثل هذه المشاريع الثقافية في قطاع غزة؟
حقيقة الحياة تقوم أصلا على الصراع الثقافي، وأن الأنبياء عليهم السلام جاءوا من أجل التغيير الثقافي ونقل الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله رب العالمين. العمل الثقافي هو الوسيلة الناعمة والسريعة والمؤثرة في النفس وفي العقل وفي السلوك. بالعمل الثقافي والفني والأدبي يمكن لنا أن نشرح للعالم كله، للشعوب المختلفة في اللسان والمختلفة في الثقافة، أن تفهم مظلوميتنا وأن نحشدها لدعم قضيتنا إذا نجحنا في المعركة الثقافية. ويأتي هذه الفعالية الشاعر الصغير هي انطلاق لمشروع إعداد شاعر فلسطين. نحن نسعى لأن نصنع شاعرا فلسطينيا مرموقا من حيث السمعة، نأمل أن يكون في مستوى الشاعر الفلسطيني محمود درويش. ولدينا هناك حقائب تبريدية سنشرع بها بالتوافق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم إن شاء الله تعالى، وكذلك بفضاء و يعني مساعدة إذاعة الرأي الباسلة والمبجلة التي تحمل الرؤية الحكومية الرسمية والهوية كذلك الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها من خلال إعداد شاعر فلسطين وروائي فلسطين ورسام إكريكاتير فلسطين، لنصنع من أيدي أبنائنا وعقولهم وألسنتهم رصاصات تصيب العدو في مقتل وتبطل روايته المزورة والأباطيل التي يحاول أن يبثها هنا أو هناك في زمن الانهيار العربي.
بالتأكيد مثل هذه المشاريع تستدعي مزيدا من الجهود. ما الدور الذي يعني تنصح به وزارة الثقافة الفلسطينية من أجل أن تتكامل الجهود مع المجتمع والمؤسسات في المجتمع؟
وهذا أمر في غاية الذكاء طرحه. العمل الثقافي لا تقوم به مؤسسة أو جهة محدودة، وإنما يجب أن يتضافر في إرسال وتهيئة وصناعة الثقافة كل مؤسسات المجتمع، وزارة الثقافة كذلك، الفعاليات الوطنية المختلفة كذلك، الإعلام الحر الإعلام المقاوم يجب يعني أن يشارك معنا في هذا المشروع، لنرى غدا بنكهة المقاومة محمود درويش وغسان كنفاني وناجي العلي وغيرهم من الفنانين والأدباء الذين أثروا المشهد الثقافي الفلسطيني. نحن بحاجة إلى كل الجهات، نحن كذلك بحاجة إلى بلدية غزة أن تيسر وأن تسخر ما لديها من إمكانات لدعم هذا المشروع. نحن بحاجة إلى مؤسسة القطان أن توجه دعمها وأن تتجانس مع وزارة الثقافة في أهدافها الثقافية والوطنية. نحن بحاجة إلى أن يتكاتف معنا مؤسسة الثقافة والفكر الحر وأن توجه جزءا من إمكاناتها مع وزارة الثقافة لصناعة هذا المشروع الوطني القيمي الكبير الذي يرفع من شأن فلسطين ومن شأن الوطن ومن شأن المقاومة. هذه الدماء وهذه الأشلاء يجب أن نرسمها بريشة فنان وأن نعبر عنها بالكريكاتير، ويجب أن نخلدها بقصيدة عصماء أو برواية وقصة مؤثرة مترجمة بلغات مختلفة لتصل يعني كلمتنا ولتصل يعني روايتنا ولترفع مظلوميتنا وليتعرف الناس على ثقافتنا العريقة.
شكرا جزيلا لك وكيل مساعد وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي. أعلن جمال العقيلي مدير عام الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة عن إطلاق جملة من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب ودعم المبادرات ضمن خطة عام 2019 والتي سيتم البدء بها في الربع الأول من العام الجديد. أوضح العقيلي إدارته بصدد تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعمل على دعم وتعزيز مكانة المراكز الشبابية في محافظات القطاع وكذلك فئة الشباب بشكل عام، وذلك إيمانا بأهمية هذه الأنشطة والفعاليات لفئة الشباب. افتتحت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم محكمة صلح شرق خان يونس قضايا البلديات، حيث تم النظر في 70 قضية تتعلق في مخالفات البلديات. وأكد الدكتور محمود أبو دراز رئيس بلدية عبسان الكبيرة أن الهدف من احتضان المحكمة داخل البلدية هو تسهيل الخدمات للمواطنين في المنطقة الشرقية عامة وعبسان خاصة، لأنها تعتبر حلقة وصل بين البلديات في شرق خان يونس. وأضاف أن ذلك يعد من ضمن الرؤية البلدية في التخطيط الاستراتيجي، بحيث تتمتع البلدة بخدمات مستدامة وتكون ذات مركز حضاري متكامل. ألقت المباحث العامة في محافظة خان يونس قسم البلد القبض على لص اعترف بقيامه بسرقة اسطوانات غاز من منازل المواطنين في منطقة الاختصاص. وأوضح رئيس قسم مباحث خان يونس البلد النقيب محمود عياد تلقيهم العديد من شكاوى المواطنين حول قيام مجهولين بالدخول لمنازلهم وسرقة أنابيب غاز من أسفل درج المنزل. وأكد رئيس قسم المباحث في خان يونس إحالة المشتبه به برفقة المضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. الخبر الأخير في النشرة الحكومية: سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعا نسبته 1.5% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 175.47 خلال عام 2018 مقارنة ب 124.16 خلال العام السابق. ويعود السبب الرئيس لهذا الارتفاع بحسب تقرير للإحصاء الفلسطيني إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة صيد الأسماك بنسبة 7.79% وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة بنسبة 5.14%. وعلى الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بمقدار 2.46% وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 0.75%. الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء وفق نظام مصرفي جديد وتأجيل الحراك البحري 23. تصدير أول شحنة بطاطس صناعية إلى دولة الكويت، وسلطة المياه تجدد التحذير من استمرار أزمة المياه بالقطاع. وزارة الثقافة وبالتعاون مع إذاعة الرأي الفلسطينية تنظم مسابقة الشاعر الصغير بغزة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد الخفة، ومن الإعداد والتقديم صاحبكم خالد أبو روس. والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة